أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحذرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة 12 من الشهر الثاني 2022 نستأنف الدرس في التفسير في هذا الكتاب، كتاب السعدي رحمه الله. وسمعنا هذه الآيات التي تلاها القارئ، وقد تضمنت هذا التشريع من الله عز وجل، لأن الله لم يفرط في كتابه من شيء، فقد شمل مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، سبق في الآية 34 من هذه السورة نشوز المرأة من زوجها، والله عز وجل هناك أمر بحكم من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه الآية فيها نشوز الرجل من زوجته، والنشوز أو النشوز معناه الترفع. تلك الآية الكريمة مع هذه الآية الأخرى بيّنت معنى الصلح في جميع ما يحدث بين المسلمين، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والصلح خير كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، والصلح يكون من الشخصين الذين يحكمان في قضية من القضايا. ولما ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وقالوا بكلمتهم المشهورة التي رد عليها علي بن أبي طالب، هو قولهم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لأنه لما كان الصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان بينهما حكمان في هذه القضية، وهم اعترضوا أولا ألجأوا علي بن أبي طالب إلى قبول الصلح، ثم بعد ذلك انقلبوا عليه لأنهم لا يفهمون الأحكام الشرعية وإنما يأخذون بالظواهر ولا يرجعون إلى العلماء حتى يفهموا منهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب بعثه علي بن أبي طالب وناقشهم، ادعوا على أنه قبل الصلح أي صلح الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. فابن عباس احتج عليهم بهذه الآية، الآية الأولى 34، قال إن الله عز وجل ذكر الحكم بين رجل وامرأة حينما اختلفا، يعني حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. وكذلك في قضية الصيد أن المحرم لما يقتل الصيد يقتل أرنب فعليه فيه حكم، ماذا يعمل، ماذا يدفع. فقال لهم إذا كان الله عز وجل حكم الرجال في صلح بين شخصين بين رجل وامرأة وفي أرنب يقتلها المحرم، ألا يمكن يكون الصلح بين طائفتين من المسلمين اختلفتا؟ فالشاهد أن القرآن شمل كل شيء، وهم ما يفهمون هذا، لو فهموا هذا ولا يمكن أن يفهمونه لا هم ولا من أخذ بمنهجهم إلى قيام الساعة إذا ابتعدوا عن العلماء، لأن العلماء الربانيون كما قال ابن عباس رضي الله عنه، العلماء الحكماء الذين فيهم الرحمة وعندهم العلم هم الذين يحلون مشاكل العالم، أما الجهال فلا يستطيع عمل ذلك بل يأتوا بالفتن والمصائب. سمعنا ما حدث في هذه الفترة الأخيرة على أن جماعة يقتل ناس مستأمنين، هم لا يعرفون الاستئمان ما هو، لا يعرفون هذا، لا يعرفون أحكام الذمة، وظنوا أن هذا جهاد في سبيل الله. فينبغي لطلاب العلم خاصة أن يرجعوا إلى العلماء ويسمعوا منهم، لأنهم لو رجعوا إليهم وسمعوا منهم لعدلوا عن هذه الأفكار المنحرفة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الكريمة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، هذه فيها ثلاث قضايا، وهي بين الزوجين، الزوجان إما أن يكونا على اتفاق وهذا لا خلاف فيه، وإما أن يكون بينهما خلاف وهذا الخلاف الذي يكون فيه الصلح، وإما يأتي في الحالة الثالثة وهو الفراق كما سيأتي في الآيات الأخرى، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله يقول في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، والنشوز عرفنا أنه الإعراض والترفع وعدم الرغبة، فإذا كانت المرأة في حالة لا يرغب زوجها في معاشرتها في الاستمرار معها فهناك حل في هذه القضية. وقد أورد العلماء قصة سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كبرت وتقدمت في السن، تبرعت بيومها أو بليلتها أو بقسمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها على أن يبقيها مع زوجاته، واستدلوا بهذه الآية على هذا المعنى. فمعنى هذا إذا كان الزوج له أكثر من زوجة، وقد تكون إحدى الزوجات إما كبيرة في السن كما هو معروف الآن، قد تكون المرأة كبيرة فيتزوج زوجها بفتاة، فيحدث ما يحدث لأن البنت التي في سن الشباب تختلف عن المرأة الكبيرة. وأورد العلماء في هذه الآية قصص، يعني من بعض العلماء الذين صار عندهم مثل ذلك، ومنها هذه الآية التي ذكرنا والحديث في الصحيحين في قصة السودة. فإذا رضيت المرأة بحيث أن زوجها لا يعطيها القسم الكامل، لأن القسمة الكاملة كما سيأتينا في الآية التالية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم نفس المال يعني النفقة والكسوة وكل ما يستطيعه الإنسان ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. والقسمة الكاملة لابد أن تكون من جميع الجهات، تستطيع في المال أن تعدل، لكن أمور أخرى لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيها لأنها هذه من أعمال القلب وهي إلى الله عز وجل. إذن هذه المرأة التي يحدث بينها وبين زوجها هذا النفور، إذا رضيت بأن تسقط بعض حقها إما في المبيت إما في النفقة، أي أنها تقبل بأن ينقصها من حقها شيئا على أن تبقى معه ولا يفارقها، لأن الوفاق خير من الفراق. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية والصلح خير، يعني الصلح خير من الفراق. فالله عز وجل رفع الجناح يعني لا شيء في ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا الصلح معناه التنازل عن بعض حقوقها، فلا يعطيها القسم الكامل ولا سيما في الأمور التي لا يملكها، وإنما قد يستطيع في المبيت أن يقسم ليلة وليلة، وكذلك في المال أن يعطيها مثل ما يعطي الأخرى، لكن الذي في قلبه هذا لا يستطيعه مطلقا، لأن الله عز وجل بيّن على أنه لا يمكن. إذن الصلح يكون بينهما بهذا المعنى. ثم أخبر الله عز وجل في هذه الآية أيضا وأحذرت الأنفس الشح، النفوس شحيحة دائما، وهذا شيء طبيعي في الناس، إما شحيح بالحق الذي عليه أو شحيح بالحق الذي له لابد أن يستوفيه كاملا. والله عز وجل حذر من هذا الخلق، لأن الآية تشمل الصلح بين الناس، يعني إضافة إلى أنها نزلت في هذه القصة بين الرجل والمرأة، فكذلك الصلح خير في جميع الأمور بين الناس، لأن الصلح لا تذهب معه المودة. وإذا كان هناك شقاق وخلاف بين اثنين أو بين جماعة في حقوق بينهما، فينبغي للإنسان أن يتنازل عن بعض حقه سواء في العطاء أو في الأخذ، فإذا تنازل عن بعض حقه فهناك تبقى المودة ويبقى الوفاق. ولكن النفوس تختلف، ولهذا الله عز وجل يعرف طبائع الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم بطبائعهم. فبعض الناس عندهم الشح شديد جدا شحيح، إذا حدثت المشكلة بينه وبين خصمه وفيه مال بينهما أو أي أمر من الأمور وقيل له اترك بعض حقك، لهذا بعضهم لا يرضى. وكذلك في الأمور الأخرى غير الحقوق العينية، فالله عز وجل يعني أرشد إلى هذا وحذر من الشح، وأحضرت الأنفس الشح. ثم بين تبارك وتعالى بقوله وإن تحسنوا وتتقوا، الإحسان ينبغي أن يشمل كل شيء، أولها عبادة الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الصحيح في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أول الإحسان الذي ينبغي على كل مسلم، أن يعبد الله عز وجل العبادة الحقة كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإحسان كما عرفنا في هذا الحديث الصحيح حينما جاء جبريل عليه السلام وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ففسر له أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة وأركان الأعمال بالأمور القلبية، ثم ذكر له الإحسان وقال أنه ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان حينما يعبد الله هو يتصور هذا التصور كأنه يرى الله عز وجل يحسن في عبادته، وإن لم تكن تراه، وهذا هو معروف أنه لم يكن أن أراه في الدنيا، فإنه يراك. فالله عز وجل يرى عباده في جميع أحواله، فعلى الإنسان أن يحسن كل ما يقوم به كل ما يعمله، لأن الله عز وجل يراه يسمعه في أي مكان كان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الإحسان إن تحسنوا أي في عبادة الله أولا ثم في معاملة الخلق ثانيا، يعني تحسن في عبادتك لله عز وجل ثم تحسن مع الآخرين. وأول الإحسان مع الآخرين مع الوالدين، فحقهما بعد حق الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة ذكرها في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن أول الإحسان مع عباد الله مع الوالدين، وكذلك مع الأولاد ومع الزوجات ومع الجيران ومع المسلمين جميعا. هذه التشريعات في كتاب الله عز وجل شاملة لكل شيء، فينبغي للمسلم أن يعمل ما يستطيع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال: وتتقوا، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني كل ما أمرت به في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتقوى معناه امتثال تلك الأوامر. وكذلك كل ما نهيت عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك التقوى الانتهاء عن تلك الأمور التي نهاك الله عنها. إذن التقوى جماعها كما عرفها العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن امتثل أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل شامل لكل شيء في الكبير وفي الصغير، يعني مع النساء مع الأولاد مع الجيران مع المسلمين جميعا في جميع المعاملات مع الآخرين، يعني هذه كلها مما أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل يعلم كل ما يعمله الإنسان، إن كان عمله خالصا لله عز وجل فهو يعلمه، وإن كان خلاف ذلك فهو يعلمه، وإذا كان يعلم ذلك فهو سيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن من إحسان الله عز وجل على عباده أن الإنسان إذا عمل الخير، إذا عمل الحسنة فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله عز وجل بفضله وعدله ورحمته إذا عمل المسلم أي عمل من الأعمال الصالحات فالله عز وجل يضاعفها له أضعافا كثيرة، وإذا ارتكب سيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذا تاب تاب الله عليه وعفيت عنه تلك السيئة ومحيت عنه تلك السيئة، إذا استمر وصمم على عمل تلك السيئة فلا يجزى إلا بمثلها فقط. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا كما عرفنا في أول الآية، يعني إن تصلحوا وتتقوا وتحسنوا، يعني مع زوجاتكم في الصلح في غير ذلك من جميع الأمور، فالله عز وجل عالم بذلك ويجازي كل إنسان على عمله. ثم قال في الآية التالية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة في قضية العدل بين الزوجات. إنسان قد تكون عنده، من كانت عنده زوجة فهذا في العافية عافاه الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمن بقي على واحدة فهو معافى في هذا الجانب، ومن جاء بالثانية والثالثة والرابعة فهذا من الأمور المشروعة التي شرعها الله عز وجل في كتابه لعباده، ولم يشرع حكما إلا وله حكمة. الناس قد يعلموا بعضها وقد لا يعلمون. ممكن الآن الحكمة هذه في التعدد كثير من الناس الآن يعلموها، تجد في البيت ولدان ويمكن 10 أو 12 من البنات، وهكذا في كل مكان. وأصبحت العنوسة بكثرة موجودة الآن، وأصبح النساء التي لا يقبلن في الأصل التعدد، وهذه طبيعة المرأة، ما أحد يخالف في هذا. حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن عائشة كثرت الصحفة بين يديه، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فهذه طبيعة النساء. ولكن نسمع الآن أن بعض النساء الواحدة تريد ربع زوج، يعني تقبل مع ثالثة تكون رابعة، بدل أن تكون هكذا. لأن المرأة ليس لها إلا الولد، يعني المرأة يعني أولا طبيعتها معروفة مثل غيرها مثل الشباب، تميل إلى هذا الجانب، وهذه سنة الله عز وجل. لكن المرأة التي لا يكتب لها الزواج مثلا وكبرت سنها، من الذي يعطف عليها؟ الأب والأخ قد لا يقصرني في هذا الجانب، ولكن ليس كالولد. ولهذا المرأة في حاجة لمثل ذلك، لأن ابنها هو الذي يعطف عليها في حال كبر سنها. وأما الزوج فيتركها ويبحث عن زوجة أخرى، وأما الآخرون أيضا فكذلك، يعني قد يحسنون إليها ولكن ليس كإحسان الولد. إذن المرأة أو تشريع الله عز وجل لهذه الأحكام، تكلم العلماء عنها، قد يكون في حال الحروب يحدث القتل كثيرا في الرجال ويبقى النساء يعني لا عائلة لهن. وكذلك كما نعرف الآن حتى بدون الحروب نعرف أن أكثر البيوت مملوءة يعني بالنساء، إما لعدم الرغبة فيهن من الخاطبين، وإما لما يعمله كثير من الناس في التغالي في المهور. وهذا ينبغي للمسلم أن ينظر فيه، كثير من الناس يغالي في هذا الجانب، وهذه المغالاة الحقيقة لا تنبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن أقل النساء مهرا هن أحسنهن في البركة وفي كل شيء. وهذا مجرب الآن، يذهب الشاب ويتكلف بهذه المبالغ، يأخذها بذمته ديون من أصحاب المعارض السيارات، يأخذ السيارة 90,000 يبيعها 40 أو 50 ويجمع عليها هذه الديون، ثم يرجع بهذه الزوجة إلى البيت، وفي اليوم الثاني تبدأ المشاكل حينما يأتي أصحاب الديون يطالبون بحقوقهم، ويصبح لا يستطيع ينفق على بيته هو. أول النقمة يصبها عليه، يقول هذه كل المصائب منك أنت، وهي ما إيش ذنبها، هو الذي ذهب يبحث عن الزوجة. ولكن الذنب على ولي الأمر، على ولي أمرها الذي عمل هذه المغالاة. وبعض الأمور لا قيمة لها، كما نعرف في القصور هذه الفخفخة والحاجات المظاهر التي لا قيمة لها. ينبغي للمسلمين أن ينظروا في هذا الجانب، وينظروا لمصلحة الزوج والزوجة في المستقبل. وإذا كانت المهور قليلة كانت البركة موجودة بين الزوجين، ويقل هذا الخلاف الموجود، ويعرف ذلك أهل المحاكم، أصحاب المحاكم يعرفون الخلاف والطلاق المستمر والفتن بين هؤلاء. على كل حال هذا كلام عارض، ولكنه من باب النصيحة لمن وفقه الله عز وجل أن يأخذ به. الله أخبر في قضية العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل لا يمكن أن يكون إلا في المسائل كاملة، في قضية النفقة، وفي قضية المحبة، وفي قضية السكنة. فالأمور الظاهرة التي يستطيعها الإنسان يمكن أن يؤديها، ولكن يبقى الذي في القلوب، الذي في القلب لا يمكن. وهذا بنص الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. النفي أو المنفي هنا هو ميل القلب إلى المرأة والمحبة. قد يأتي عندها لو قسم مثلا في المبيت، يمكن يأتي يرمي نفسه على سرير هناك ولا ينظر إليها، وهذا شيء معروف الآن. ولهذا بين الله عز وجل أنه لا يمكن فإذا كان عنده ثلاثة، واحدة كبيرة في السن، واحدة معاقة، واحدة فيها كذا، وعنده بنت، فممكن أنه يمر، ما في مانع عنده أنه يكمل 24 ساعة، لكن يمكن لا يلتفت له ولا يعمل معها شيء حتى يأتي إلى الزوجة التي فيها المواصفات التي يعني النفس تميل إليها. وهذا ما أراد الله عز وجل أن يبينه، أن العدل في قضية المبيت مع المرأة وإعطاها ما تريده مثل غيرها هذا لا يستطيع الإنسان أن يأتي به، وهذا سيغسر فيه قطعا، ولكن الله عز وجل عفى في هذه القضية لأن الإنسان لا يملكها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة أنه حينما يقسم النفقة التي هي تدفع للنساء يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني هذا الذي أملكه، هذا المال أنا أملكه، أستطيع أعطي هذا وهذا وهذا، ولكن الذي في القلب لا أملكه، فلا تلومني فيما لا أملك. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني في نوع من الميل موجود لكن لا تميلوا كل الميل فتصبح هذه المرأة كأنها لا زوج لها، هي معلقة الآن وهي بذمتك وبين يديك ولا تستطيع أن تتصرف شيء، فلا تجعلها كالمرأة التي لا زوج لها، فلا تكون معلقة لا زوج ولا هي فكت من هذا الزوج حتى تبحث إذا رزقها الله عز وجل بزوج آخر. إذن على الإنسان أن يعمل قدر استطاعته، وهذا الذي عفى الله عنه وهو الميل في القلب، هذا الله عز وجل تفضل على عباده برفعه عنهم وعدم المؤاخذة على ذلك، ولكن يعطي الشيء الذي يملكه، يملك المال كما قلنا، يملك المبيت، يستطيع يأتي هنا ويذهب هنا، هذا يستطيع كله يؤديه، لكن الذي في القلب هذا الله عز وجل عفى عنه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، فغيره من باب أولى. ولا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. ثم قالوا إن تصلحوا وتتقوا، وعرفنا تفسير التقوى، والصلح أنه يصلح بمعنى أنه يقدم ما يستطيعه، وممكن بالكلام الحسن والكلام اللين والذهاب إلى البيت للحديث مع زوجته هذه التي قد لا يميل إليها لأنها إما كبيرة السن أو فيها عائق من العوائق وهكذا. وإن تصلحوا وتتقوا، والتقوى عرفنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله كان غفورا رحيما، أي الله عز وجل يغفر عن هذه الأشياء، عن هذا التقصير الذي حدث من الإنسان وهو لا يملكه، وهو رحيم بعباده جميعا. ثم جاء للحالة الثالثة، وبعد ذلك سنقرأ يا أستاذ. يعني الحالة الأولى هي الوفاق، والحالة الثانية هو الخلاف، وهناك يكون الصلح بينهما، ثم يأتي إلى الحالة الثالثة، بمعنى أنه إذا لم ينفع الصلح ووصل الأمر إلى المشادة بين الزوج والزوجة والتنافر النهائي بحيث أنها لا تطيقه أو هو لا يطيقها، فهنا الأولى أن يكون الفراق، لأنها إذا كانت بهذه الحالة وهو يكرهها ولا يطيقها، وهي قد تكون كذلك أو قد تكون متعلقة به ولكن لا تستفيد منه، بل سيكون بقاءها معه كما يقولون جحيم، فهنا تأتي الآية التكملة وهو الحالة الثالثة وهي الفراق. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يعني إذا صار الشقاق بينهما وصل إلى هذه الدرجة فيكون هناك فراق، مع أن الطلاق هو أبغض وأبغض الحلال إلى الله، ولهذا قال هناك الصلح خير، يعني الصلح خير من الفراق، الصلح خير من الطلاق، الطلاق حلال ولكنه أبغض الحلال إلى الله، لأن الفراق بين الزوج والزوج وقد يكون معهما أولاد هذه تترتب عليها أمور كثيرة جدا، فيها إضرار على الأولاد، فيها أيضا الخلاف بينه وبين من له صلة بهم بقضية الأرحام، تصير بينهم حجازات، فالصلح خير، أي بقاء الزوجة مع زوجها هو خير من الفراق ولو بقيت على غضاضة وعلى عدم استيفاء حقها. ولكن إذا وصل الأمر إلى الدرجة النهائية التي لا حل معها فالله عز وجل أخبر وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. قد يغنيه بامرأة خير منها إذا كانت هي لا خير فيها، وقد يغنيها هي أيضا بزوج خير من زوجها الذي تنكر لها وأصبحت الحالة معه غير مألوفة. فالله عز وجل واسع الفضل، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نسمع الآن التعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله تعالى: أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها، أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.
هذا يشير إلى قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما كبرت وخشيت أن يفارقها الرسول عليه الصلاة والسلام تبرعت بليلتها أو وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ما يشير إليه المؤلف، أو عملت ذلك أو تهب ذلك أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فسودة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري برقم 8846 وفي صحيح مسلم 5212، أي أن الحديث متفق عليه في هذه القصة، في قصة سودة حينما وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقاها معه، وهذا تشريع، وللمسلمين أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه إذا صار مثل ذلك فلا مانع أن المرأة هذه أن ترضى وتصبر، وكذلك للزوج عليه أن يقبل ذلك منها إذا تبرعت بحقها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: والصلح خير. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا.
هذه قاعدة عامة، يعني الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والصلح ينبغي أن يعمل به في جميع شؤون المسلمين. هذه الآية وإن كان لفظها خاص كما عرفنا والسبب خاص، فالعلماء جميعا علماء التفسير يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن عموم هذا اللفظ الذي ورد في هذه الآية والصلح خير ينبغي أن يطبق في جميع ما يحدث بين المسلمين، فإذا صار خلاف بين جارين أو بين متبايعين في قضية من القضايا أو حتى بين جماعتين، فينبغي أن يعمل هذا الصلح، وينبغي لكل جانب أن يتنازل عن بعض حقه، لأنه لو أراد الاستقصاء فهذا لا يمكن، أما إذا حدث الصلح وتنازل عن بعض حقه فهذا يبقي على الألفة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أي تبقى الصداقة والمحبة بين هؤلاء مستمرة، بخلاف ما إذا كانت هناك مشادة في نفس القضية من القضايا
فيكون بينهما الشقاق الذي يؤثر في القلوب وفي النفوس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا.
جورا جور.
وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحذرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له. والنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.
يعني إذا كان الخصمان معا، هذا شحيح وهذا شحيح، كثرت أو صعبت المشكلة وصعب حلها. أما إذا كان معا، يعني يتمسكان بالخلق الجميل بالسماح، فهنا تنتهي القضية. قد يكون أحدهما شحيح والآخر قد يتنازل ويسامح، وهذا أفضل لأنه عمل بهذا الخلق الجميل وحافظ على المودة والصلح بينه وبين جاره أو بين خصمه، وإن كان عليه في الظاهر غضاضة إلا أنه خير من هذا الرجل، والله عز وجل قد أثنى على من عمل مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء.
الإحسان كما سمعنا وكما سبق الحديث عنه، كما جاء في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان في عبادة الله هو الأصل. إذا أحسن الإنسان عبادة ربه وأخلص العبادة له، فيثاب على ذلك الثواب العظيم والجزيل. وكذلك الإحسان إلى الآخرين، لأن الإنسان إذا أحسن إلى غيره يحمد على ذلك، والله عز وجل يأجره على مثل ذلك العمل. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس إليه أحاسنهم أخلاقا. فالخلق الجميل هذا يرفع من درجات أصحابه، لأن الله عز وجل أثنى على من اتصف بتلك الصفة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أقربهم إليه مجلسا أحاسنهم أخلاقا. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على هذا الخلق العظيم الذي حث عليه كتاب الله عز وجل، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء.
نسمع هذا التفصيل الآن حتى يبين لماذا أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل. الله عز وجل نص على ذلك ونحن نسلم بما أخبر الله عز وجل به، فهو أخبر أنه لا يمكن أن يكون في قدرة المخلوق أن يعدل بين النساء. لكن نسمع كيف يحلل هذا المعنى وما هي الأمور التي يشتمل عليها الإحسان حتى لابد أن يؤديه بحيث يكون عدلا أو يكون عادلا في ذلك. نسمع. نعم.
وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء،
وجود المحبة التي هي في القلوب. نعم.
والداعي على السواء،
والداعي للإنسان يعني مع زوجته ومعاشرته لها. نعم.
والميل في القلب إليهن على السواء.
نعم.
ثم العمل بما يقتضي ذلك.
يعني هذه الأشياء التي ذكرها لا يمكن العدل إلا إذا كانت متساوية ثم يعمل بها وينفذ. أما إذا كانت في القلوب هذه الأشياء يستطيع أن يؤدي بعضها مع بعض النساء ولا يستطيع أن يؤدي ذلك مع البعض الآخر، وهذا هو السبب في عدم الاستطاعة في كونه يعدل في هذه الأمور جميعا. نعم.
وهذا متعذر غير ممكن، فلهذا عفى الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فعفى الله عما لا يستطاع لأنه ليس هذا في قدرته. وأشرنا إلى الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله حينما يقسم بين زوجاته ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. إذن الأشياء التي ذكرها وهو الميل بالحبة والمقتضي لذلك والعمل به هذا الذي لا يستطيعه، ولكن هناك أشياء يستطيعها فهذه لا يعفى فيها، إنما العفو في الشيء الذي لا يستطيعه. قضية المال والكسوة هذه يستطيعها الإنسان ويستطيع أن يعدل فيها، ما تعطي هذه أحسن من هذه بل تعطي التساوي بينهما. لكن الأمور الأخرى التي لا يستطيعها الله عز وجل بفضله ورحمته بعباده عفى عن الإنسان في ذلك. نعم.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا ميلا كثيرا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها.
إذن ما هي هذه الأشياء التي يمكن ويجب على المسلم أن يؤديها؟ ذكر النفقة، تستطيع تعطي هذه 100 ريال وهذه 100 ريال، هذه 1000 ريال وهذه 1000 ريال، تستطيع. والكسوة يعني هذه تعطيها مثل هذه، والقسم يعني في المبيت يعني 24 ساعة في الليل والنهار، تستطيع أن تجلس عند هذه 24 ساعة وعند هذه 24 ساعة وهذه عندها 24 ساعة، هذا كله بالإمكان. إذن هذا الذي نهيت عنه وتستطيع أن تؤديه عليك أن تؤديه. يبقى ما في القلوب هذا الذي عفي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك.
هذا الذي لا يستطيع، هذا لا يستطيع أن يأتي به كاملا مساواة بين النساء، فهذا معفو عنه. نعم.
قال: فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.
يعني إذا لم ينفق عليها ولم يقدم لها الكسوة ولا يأتي عندها يعني أصبحت معلقة، يعني مثل المرأة التي لا زوج لها، وهذه ما تستطيع تتحرك لأنها امرأة رجل في عصمته، فإذا تركها تبحث والله عز وجل يرزقها. أما إذا أبقاها بهذه الصورة فهذا هو المنهي عنه وهذا هو الذي يعاقب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
يعني هو يتكلم عن عموم الآية: وإن تصلحوا وتتقوا، فيقول هذا الصلح يجب على المسلم أن يعمل قدر ما يستطيعه، أولا مع زوجته أو مع زوجاته بأن يجبر نفسه على بعض الأمور التي لا يستطيعها ولكن يجبرها على مثل ذلك العمل، وكذلك الصلح بين الناس، لأن الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله عز وجل بين على أن الصلح خير، والإنسان الذي يسعى بصلح بين الناس هذا يثاب على عمله ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور.
يعني هذه الثلاثة الأشياء ينبغي أن لا ننساها في قضية التقوى. وتتقوا الله بفعل المأمور، كل شيء أمرت به عليك أن تعمله، ولكن الله عز وجل بين في كتابه الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وكذلك بين رسوله صلى الله عليه وسلم. في المأمور قد لا تستطيع أن تأتي بكل شيء، ولهذا الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن في المنهي عنه تستطيع تنتهي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل حث على ذلك. إذن المأمور به أنت مكلف بما تستطيعه. أحكام الله عز وجل في كتابه كلها فيها اليسر والسهولة والرحمة. أنت مكلف بالصوم وهو ركن من أركان الإسلام، لكن مرضت في شهر رمضان، إذن أنت لا تستطيع أن تصوم. الله عز وجل أعطاك الرخصة في أن تفطر ثم تقضي فعدة من أيام أخرى. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن لا تستطيع النفقة، الطريق غير آمن، إذن هذا لا يجب عليك. أمرت بأشياء كثيرة لا تستطيع أن تؤديها، منها الصلاة، الإنسان مأمور أن يصلي قائما، قال فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لأنها لا تسقط بحال من الأحوال. إذن أمرت بشيء فعليك أن تؤدي ما تستطيعه، لكن لو قصرت في الشيء الذي تستطيعه تعاقب عليه لأنك تستطيع أن تؤديه. لكن نهيت، يعني الآن نتكلم التقوى، فعل المأمور واجتناب المحذور، نهيت عن الزنا وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن قتل النفس، يعني كل المعاصي التي نهيت عنها، شرب الخمر، المخدرات المنتشرة بين الناس، هذه أشياء نهيت عنها. إذن ما تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي، بل يمكن أكذب مرة وأترك مرة، أغتاب الناس مرة أخرى وأترك مرة أخرى، لا، لأن هذه كلها تستطيع أن تنهى نفسك عنها. والله عز وجل برحمته لم ينهى الناس عن شيء وهم لا يستطيعوا أن ينتهوا عنه، لكن أمرهم بأشياء لا يستطيعوا أن يؤدوها فعفى عنهم وبين أن عليهم أن يؤدوا الذي يستطيعونه، ولكن المنهي عنه لا بد أن ينتهي الإنسان عنه جميعا. نهيت عن الكذب والغيبة والنميمة، يجب عليك أن تنتهي عن ذلك جميعا. ما تقول أنا ممكن أغتاب مرة ومرة أخرى ما أغتاب لأن يمكن لا أستطيع، هذا بمقدورك أن تعمل ذلك. إذن يجب على المسلم أن يفرق بين هذه الأمور. ثم أيضا الصبر على المقدور، يعني هذه التقوى، اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور. أمرت بشيء ونهيت عن شيء، التقوى أن تترك، أن تعمل قدر ما تستطيع، لأن الاستطاعة هي المعيار في عمل الإنسان. إذن كل ما تستطيع عليك أن تؤديه، هذه في المأمور. الذي لا تستطيعه معفو عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المنهي عنه نهيت عن كل شيء، فعليك أن يعني أشياء معينة نهيت عنها فلا تعمل بعضها وتترك البعض، لا بد أن تنتهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ثم تصبر على المقدور، الإنسان لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، والله عز وجل أمر القلم أن يكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتبت مقادير كل شيء، ولا تخرج في الواقع إلا على ما هو في الكتاب، ما كتبه الله عز وجل إذا جاء وقته المحدد يخرج على ذلك الكتاب وعلى ذلك المقدور. الإنسان حينما يكون نطفة في رحم أمه، ففي 120 ليلة يأتي الملك الذي يؤمر بنفخ الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إذن الرزق مكتوب لك، مهما عملت في هذه الدنيا بجميع الوسائل المخالفة لشرع الله عز وجل، نهب الأموال أو تعمل تسريق، أو لا يصلك إلا ما كتب لك. رزقك الله عز وجل قدره، لا يمكن أن يحول إنسان بينك وبينه، فعليك أن تعمل بما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك الله عنه. الإنسان كتب عليه كل ما يحدث له من مصائب، ربما هذه المصيبة التي كتبت عليك أنك مأجور عليها، لكن بشرط أن تصبر. المصائب منها المرض، منها فقد الولد، فقد الوالد، فقد الأموال، الجوائح التي تصيب الإنسان في ماله في نفسه، عليه أن يصبر. وهذا معنى قوله: والصبر على المقدور. الذي قدره الله عليك لا بد أن تصبر، ولا تقول لماذا الله عز وجل عمل لي كذا وكذا، هذا لا ينبغي لك أن تقول هذا، بل عليك أن تصبر، لأن هذا الذي أصابك مقدر عليك. فإذا صبرت واحتسبت فلك الأجر، أما إذا تسخطت فليس عليك إلا وزر، ولا يمكن أن تأتي بشيء. يعني الإنسان إذا ذهب ماله قدر الله عليه بأمر من الأمور وجلس يتسخط، لماذا لماذا، هل هذا المال سيرجع؟ لا يمكن. إذا فقدت ولدك، توفي في حادث أو في غيره، النفس لا تموت إلا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات ولدك فاصبر واحتسب، لأنك تثاب وتؤجر على ذلك. أما إذا تسخطت فالولد قد ذهب، وعليك الوزر في مثل هذا العمل الذي تعمله ولم ترضى بقدر الله عز وجل. إذن التقوى لابد أن تكون في هذه الأشياء جميعا: عمل المأمور تفعله، وترك المحظور تنتهي عنه، والصبر على المقدور، أي على ما قدره الله عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
هو يشير إلى نفس الآية، وهي شاملة كما عرفنا في جميع الأمور، لكن يقول: إذا عطف على زوجته وكلف نفسه وأجبرها على شيء وهي لا ترغبه، فالله عز وجل يعني يثيبه على مثل ذلك العمل. نعم.
يقول الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق، فإنه لا بأس بالفراق.
يعني الحالة الثالثة، أولا الاتفاق ما بينهما في الأصل، ثم الصلح وهي الحالة الثانية، حينما يكون هناك النشوز من الزوج وخافت المرأة من ذهابه ومن فراقه ورضيت وأسقطت بعض حقوقها. الحالة الثالثة إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وهو لا حل للقضية إلا بالتفريق بينهما، فهذا جائز، لأن التفرق في هذه الحالة خير من الاجتماع الذي هو لا يترتب عليه إلا الشرور المستمرة بين الزوجين. وكما قلنا في الحديث الصحيح: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني حلال ولكنه يجوز حينما تأتي الحاجة الضرورية له، وإن يتفرق كمل. نعم.
قال رحمه الله: فقال: وإن يتفرق، أي بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل.
هو تكلم على ما يمكن أن يكون بين الزوجين في الفراق بأي صورة يكون. وإن يتفرق أي بطلاق، خلص يطلقها، أو بفسخ أو بخلع، وهذه الأحكام مفصلة في كتب الفقه. فإذا اتفقوا على فراق بأي صورة من هذه الصور فهذه كلها جائزة. وهذه الحالة الأخيرة، أي الحالة الثالثة، إن لم يوجد الوفاق ولا الصلح فيلجأ إلى هذا الحل النهائي، والله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته قد يغنيها بزوج خير من زوجها، وهو أيضا قد يغنيه بزوجة خير من تلك الزوجة. نعم.